بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا عن جملة من الأبواب في شرك الألفاظ كالتعبيد لغير الله أو إنكار نعمة الله، وكذلك الاستهزاء بآيات الله. تكلمنا عن احترام أسماء الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأنها لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فهي كاملة من جميع الوجوه، وأن توحيد الأسماء والصفات مما يجب الإيمان به على ما وضحته آيات الكتاب العزيز وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأسماء، أسماء الله عز وجل، لها ثلاث ضوابط، فإذا تحققت هذه الثلاث الضوابط كان من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه الثلاث الضوابط كلها موجودة في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر الأول: كونها حسنى، بمعنى أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والثانية: كونها توقيفية، أي أننا نقف على ما ثبت في القرآن والسنة ولا نتجاوز ذلك ولا نزيد على شيء من ذلك ولا ننكر شيئا من ذلك، فيجب أن يرد الدليل نصا على أن هذا من أسماء الله، سواء من القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث: أنه يدعى بها، فكيف تقول مثلا: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا عفو اعف عني. وهذه الضوابط الثلاث مذكورة في هذه الآية، وقوله تعالى: ولله، دليل على أنها أسماء توقيفية لله، يجب أن نأخذها مما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وقوله الأسماء الحسنى، وهذا دليل الضابط الثاني، أنها كلها حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. والشرط الثالث قوله تعالى: فادعوه بها. فلما أمر بالإسماء بالإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، نهى وهدد وأوعد من ألحد في أسمائه سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتوعد الله عز وجل أهل الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. والإلحاد في اللغة هو الميل عما يجب، أو الميل عموما، كتسمية اللحد لحدا لأنه مال عن حفرة القبر. وأما في الاصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده، الميل عما يجب اعتقاده. سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب الآيات. لذلك نقول إن الإلحاد على قسمين: إلحاد في أسمائه وإلحاد في آياته. إلحاد في أسمائه وإلحاد في آياته. أما الإلحاد في أسمائه فهو الذي يشتمل على أربعة أمور. الإلحاد في أسماء الله عز وجل يشتمل على أربعة أمور: الأمر الأول التشبيه، فيجب الإيمان بصفات الله ولا نشبه الله بخلقه. والأمر الثاني التعطيل، فنثبت ما أثبته الله لنفسه ولا نعطله عن صفاته. والأمر الثالث عدم تسمية الله بما لم يسمي نفسه، كقول الفلاسفة العلة الفاعلة أو غير ذلك، أو النصارى الأب. والإلحاد الرابع في أسماء الله، وهو ما ذكر هنا عن ابن عباس، وهو اشتقاق أسماء للأوثان من أسماء الله عز وجل، كاللاتي من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، على قول في سبب تسمية هذه الأوثان بهذه الأسماء. فهذه أربعة أمور داخلة في الإلحاد في أسمائه. وأما النوع الثاني وهو الإلحاد في ماذا؟ في آياته، فهذا ينقسم إلى قسمين: إلحاد في آياته الكونية، وإلحاد في آياته الشرعية. أما الإلحاد في آياته الكونية، وهذا كالذي مر معنا سابقا في الاستسقاء بالأنواء أو نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، ما يحصل في هذا الكون فننسبها لغير الله عز وجل، فهذا إلحاد في آياته الكونية. وأما الإلحاد في آياته الشرعية فهذا أنواع كثيرة، فكل ميل عما يجب اعتقاده في حكم من الأحكام إنه يكون إلحادا، كإنكار الصلاة مثلا إلحاد، عدم الإيمان بالسنة إلحاد، عدم أو رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب إلحاد، عدم تطبيق الحدود إلحاد، فهذا كله إلحاد في آيات الله الشرعية. وأهل العلم يقولون أن الإلحاد حكمه بحسب نوعه، وقد يصل الإلحاد إلى الكفر كإنكار الله عز وجل وكالتعطيل وكالتشبيه، وقد يصل إلى ما دون ذلك كالشرك الأصغر، وقد يصل إلى المعاصي، فكلها ميل عما يجب اعتقاده سواء كان في أسماء الله وصفاته أو كان في آياته الكونية أو آياته الشرعية. فحتى المعاصي تعتبر من باب الإلحاد، لأنها ميل عما يجب اعتقاده أو فعله من طاعة الله عز وجل والبعد عن هذه المعاصي. أهل السنة والجماعة خلاصة مذهبهم في قضية أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أنه مبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول الإثبات، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والأساس الثاني هو النفي والتنزيه، وهنا يشتمل على أمرين: نفي النقائص عن الله عز وجل، ونفي مماثلة الله عز وجل لخلقه، فيدخل فيه كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي للنقائص، نفي للنقائص، وكذلك نفي عن مشابهة الله لخلقه، ليس كمثله شيء. فهذا كله داخل في باب النفي والتنزيه لله سبحانه وتعالى. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فنؤمن أن لله عز وجل صفات، وأن هذه الصفات صفات لها كيفية، ولكننا نجهل هذه الكيفية ولا يجوز السؤال عنها بكيف. فالإيمان بها واجب، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لذلك من الأمور المحرمة في باب الأسماء والصفات والسؤال عن صفات الله عز وجل بكيف. والحديث عن باب الأسماء والصفات حديث طويل، وأسماء الله عز وجل والإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى يدخل فيها الدعاء بأسماء الله، والدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو طلب العبد أمرا من أمور دنياه أو أخراه من الله سبحانه وتعالى، فيتوسل إلى الله عز وجل بما يناسب أسماءه، فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فحين تعلم أن الله سميع لا تتكلم إلا بما يرضي الله وتذكر الله، وحين تعلم أن الله يبصر يراك في المسجد وفي الصلاة، فعموم العبادات داخلة في دعاء الله عز وجل الذي هو دعاء العبادة. لذلك كانت عبادة الدعاء هي أعظم أنواع العبادات. لماذا؟ لأنها اشتملت على جميع أصناف العبادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأنه ما من عمل تعمله أو قول تقوله مما يرضي الله عز وجل إلا هو داخل في العبادة. ولذلك جاء القرآن وسمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وذروا الذين، لا، قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم في مريم: سأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فسمى العباد دعاء عبادة. لذلك هو أجل أنواع العبادة، لأنه يشتمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأسماء الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومنها ما استأثر الله بعلمه أنزله في كتبه، استأثر أو علمه بعض خلقه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا العدد مرتبط ومتعلق بهذا الثواب الخاص وهو دخل الجنة، فمن أحصى هذه 99 دخل الجنة. وإلا فإن أسماء الله كثيرة، كما في الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولما يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى قال: فيفتح الله علي من حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، فدل على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى. والحديث عن باب أسماء الله عز وجل وصفاته كثير. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، والثانية كونها حسنى، والثالثة الأمر بدعائه بها. وهذه الضوابط الثلاث هي التي ذكر ابن تيمية وابن القيم أنها ضوابط الأسماء الحسنى أو الأسماء لله عز وجل. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، ممن يؤول الصفات أو يفوضها أو يشبه الله بخلقه أو يعطل أسماء الله عز وجل وصفاته ولا يؤمن بها. والخامسة تفسير الإلحاد فيها، ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والسادسة وعيد من ألحد، وذلك في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا دليل على الوعيد لمن أخل في باب توحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قال: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. السلام على الله من الألفاظ التي لا ينبغي أن تقال في حق الله عز وجل، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، كما في هذا الحديث في الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. وبيان ذلك أن السلام يشتمل على معاني، منها أنه تحية، ومنها أنه بمعنى السلام من النقص والعيب، ومنها أنه المسلم لعباده، مسلم لعباده. فلا يقال السلام على الله من عباده. لماذا؟ لأن الله هو الغني ولا يحتاج إلى دعاء الناس، وهو الذي يسلم العباد، وليس العباد هم الذين يسلمونه. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وليس أن العباد هم الذين يسلمون الله سبحانه وتعالى. فهذا من الألفاظ المنهي عنها، فالله سبحانه وتعالى هو السلام، من أسمائه السلام، فهو الذي سالم من كل عيب ونقص، ولا يماثله أحد من خلقه، وهو الذي يسلم عباده من الآفات والبليات. الله سبحانه وتعالى هو الغني والعباد هم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، والثانية أنه تحية، والثالثة أنها لا تصلح لله، أي لا يقال السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام وهو الذي يسلم عباده. الرابعة العلة في ذلك، وهو أن الله هو السلام، لأنه هو الذي يسلم العباد. خامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، تعليمهم التحية التي تصلح لله، لا تقول إن الله أو السلام على الله من عباده، وإنما تقولون السلام على فلان وفلان، فقول فإن الله هو السلام. قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم، بمعنى أن اللفظ الأول ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. من كمال التوحيد العزم في المسألة وعدم التردد. فالله سبحانه وتعالى هو الغني العظيم، ولا يليق بالمؤمن أن يستثني في سؤاله لله عز وجل خصوصا الأمور المعلومة نفعها، خصوصا الأمور المعلومة نفعها، وإنما يستثني العبد في سؤال المخلوقين: أعطني إذا قدرت، أعطني إذا شئت، لأنه قد يعجز وقد يمتنع. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الغنى المطلق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذا كثير في كلام الناس في دعائهم: الله يغفر لك إن شئت، فيضيف كلمة إن شئت أو إن شاء الله في أدعيتهم للآخرين، وهذا مما ورد فيه النهي ما ورد فيه النهي. والواجب على العبد قال فليعزم المسألة، فليعزم المسألة، إن لا يستثني وإنما يعزم في سؤاله لله عز وجل، لأن العزم في السؤال يدل على أنه مضطر ومحتاج لله سبحانه وتعالى، أما عدم العزم في الدعاء يدل على أنه غير مضطر غير محتاج، يا رب اغفر لي إذا شئت، أما أن يطلب الله عز وجل فيطلبه بعزم بتأكيد وبحاجة وبإلحاح بتكرار. وعلة ذلك الأمر الأول أن الله عز وجل لا مكره له، لا مكره له، وهذا بخلاف العبد، فقد تطلبه المسألة فيأتيه من يكرهه فيمنعه من إعطاء الآخرين، أما الله عز وجل فلا أحد يمنعه، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت. والسبب الثاني وهو في اللفظ قال ليعظم الرغبة، السبب الثاني أن استثناءه يدل على عدم عزمه وحاجته في الدعاء، يدل على عدم عزمه وحاجته في الدعاء، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء، وهذا بخلاف طلب الدعاء أو سؤال المخلوقين. أما سؤال الله عز وجل فالعبد يبتعد عن الاستثناء فيه. والسعدي رحمه الله تعالى له في هذا تفصيل أيضا نفيس يجمع بين الأدلة، وهو أن المطلوب أو الأمور المطلوبة على قسمين، الأمور المطلوبة على قسمين، أمور دينية وأمور دنيوية، أمور دينية وأمور دنيوية. أما الأمور الدينية فهذه لا استثناء فيها، مثل طلب المغفرة وطلب الرحمة وطلب العفو، طلب استجابة الدعاء، طلب فعل العبادة المعينة، فهذه أمور دينية لا استثناء فيها. أما الأمور الدنيوية المعينة، أمور دنيوية معينة، فهذه على قسمين، أمور دنيوية معلوم نفعها لا خلاف ولا شك في أنها نافعة، فهذا أيضا لا يستثني فيها، وأمور دنيوية لم يتيقن العبد كونها نافعة، قد يكون فيها الخير وقد يكون فيها الشر، أو لا يدري ما عواقبها، فهذه يجوز الاستثناء فيها، يجوز الاستثناء فيها. استدل على ذلك بقوله في الدعاء اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الممات خيرا لي، فإذا كان مثل قول إن شاء الله، أنه هنا حصل تردد واستثناء. مثال الثاني في قضية الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أنه شر فأصرفه عني، فهذا نوع من أنواع الاستثناء. فإذا هذا هو خلاصة الباب في الاستثناء في سؤال الله سبحانه وتعالى. إذن الأمور إما دينية فهذه لا استثنى فيها، وإما دنيوية معينة فإن كانت معلومة النفع فهذه لا يستثنى فيها، وإن كانت مجهولة النفع ولا يدرى عواقبها فهذه لا، فهذه يستثنى، يجوز الاستثناء فيها. وأما إذا جاء الدعاء على صيغة الخبر فجاز الاستثناء، بهذا تحمل الأدلة التي فيها قول طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، فقوله هنا إن شاء الله لأنه جاء بلفظ الدعاء على صيغة الخبر. أما لو سأل الله الطهارة والسلامة اللهم طهرني لا يقول هنا إن شاء الله، وإنما يدعو للعبد فيقول طهور إن شاء الله لأنه جاء بها على وجه الخبر،
مثل قوله مرحوم إن شاء الله، شهيد إن شاء الله، فهو من باب سؤال الله له هذا الأمر، ولكنه لما جاء به على صيغة الخبر جاز هنا الاستثناء، وبه تحمل يعني تتوجه جميع الأدلة على ما ذكرنا من الاستثناء وعدم الاستثناء وأوجه ذلك وأقسام الأمور المطلوبة من الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، ثانية بيان العلة في ذلك، ثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، لأنه يكثر من دعاء الله ويلح على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سأل الله العبد يسأل أعلى المراتب، فسألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. التعليل لهذا الأمر: فإن الله لا يتعاظمه شيء. قال: باب لا يقل عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بمحرم لورود النصوص الأخرى في تسمية يعني العبد أو تسمية المرأة أمه، فهذا كله ورد في النصوص الأخرى، إنما من باب الأدب، وهو من كمال التوحيد المستحب، كمال التوحيد المستحب. إذن جاء بهذا الباب على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب، وخصوصا إذا قالها من باب الإخبار، فإن هذا أيضا من يعني أسهل وأبعد عن الأدب أو عن سوء الأدب في الألفاظ. فإذن الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب من باب الأدب، وهو من كمال التحفظ بذكر الألفاظ الطيبة كما يقوله السعدي، التي لا توهم سوء الأدب مع الله عز وجل، مثل لما يقال لهذا الرجل: سي هذا عبد وهذا ربه، أي صاحبه أو سيده، حتى لا يقال أطعم ربك وضئ ربك، وإنما يقول سيده حتى يبتعد عن سوء الأدب أو إيهام سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فأغلق هذا الشرع هذا الباب ونبه عليه من باب الكمال ومن باب الاستحباب، حتى لا تتوهم منها مثل هذه الألفاظ التي قد يكون فيها لمن يسمعها فيظن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في أن العبد يتوخى في ألفاظه حتى ما قد يفهم أنه فيه سوء أدب مع الله عز وجل. قال فيه مسائل: النهي عن قول عبدي وأمتي، قلنا أن هذا النهي للكراهة. الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك. ثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، يعني السيد. والثاني والرابعة: تعليم الثاني يعني العبد قول سيدي ومولاي، ولا يقول ربي. خامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ. قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، والحديث أيضا صحيح صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث اشتمل على خطاب للمسؤول، وأيضا سيأتي الباب الذي يليه خطاب للسائل أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنب. فهذا الحديث اشتمل على جملة من الآداب. قال: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. فالعبد إذا سأله أحد بالله عز وجل فإنه يجب عليه أن يعطيه، إلا إذا كان هناك مانع، إلا إذا كان هناك مانع. فإذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء ولا يلحقه ضرر به أو بأهله، وإلا فإنه يجيب له سؤله، يجيب له سؤله. وهذا الأدب كما أنه للمسؤول أيضا أدب للسائل، بأنه لا يوقع أخاه في حرج فيسأله ما لا ينبغي له. لذلك السؤال من حيث هو مكروه، سؤال الآخرين. بل ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن سؤال غير الله عز وجل الأصل فيه الحرمة، ولا يجوز إلا لضرورة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة، قال: بايعنا على ألا نسأل الناس شيئا. فكيف أن يأتي رجل ويسأل آخر بالله على أن يعطيه شيئا من أمور الدنيا؟ فهذا فيه إيقاع حرج للآخرين. حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا وهو على دابته إذا سقط صوته لا يسأل أخاه أن يعطيه الصوت وهو فوق الدابة، يوقف دابته وينزل ويأخذ صوته بيده. وقالوا أن هذا من كمال استغناء العبد بالله عز وجل، فلا يسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المسألة لا تحل إلا لثلاث، وبين أن الذي يسأل عن غنى وعن غير حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فالأصل بالعبد أن يبتعد عن سؤال الناس، أن يستغني بالله عز وجل، هذا ليجعل هذا الأصل في جميع أموره، في جميع أموره. فإذا جعل هذا العبد الأساس الأصل أنه لا يسأل الناس إلا عند الضرورة، هنا يعرف العبد المسؤول أن أخاه ما سأله إلا لضرورة، فهنا ينظر إن لم يكن هناك ضرر عليه فإنه يعطيه وينفذ له سؤله، خصوصا إذا سأله بالله، خصوصا إذا سأله بالله. ولا ينبغي للعبد أن يقرن سؤال يعني السؤال بالله عز وجل إلا بأمر عظيم، لا يسأل أمرا من أمور الدنيا بالله ويحلف على ذلك. وهذا الأدب الذي سيأتي في الباب التالي، وإن كان الحديث فيه ضعف، أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ما تسأل بالله ولا بوجه الله ولا تحلف على شخص إلا على أمر يعني من باب الضرورات، باب الضرورة. قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه، من جاءك وقال أعوذ بالله أن تفعل كذا، أعيذك بالله أن تفعل لي كذا، ينبغي العبد أن يجيب هذه الاستعاذة، خصوصا إذا استعاذ بالله. من أمثلة ذلك ما ذكروا عن عمرة بنت الجون لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أعوذ بالله منك، حين تزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم الحق بأهلك، لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. أما إذا استعاذ العبد آخر في إسقاط حق من حقوق الله أو ترك أمر واجب، هذا لا يجاب إلى هذا الأمر، لا يجاب إلى هذا الأمر. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. وهذا على قول جمهور العلماء أن إجابة الدعوة واجبة، والمقصود بها هي دعوة وليمة العرس. وهي التي ورد فيها قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فهذه ليست في أي دعوة أو أي وليمة، وإنما هي في ولائم الأعراس، ولكن هذا الواجب يكون بشروط، وإلا فقد يكون الحضور محرما ولا يجوز. ذكر أهل الفقهاء في ذلك 5 شروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك منكر، لا يكون هناك منكر، فإن جاء ووجد المنكرات فلا ينبغي له الحضور ويرجع، خصوصا ما نشاهده من المنكرات في حفلات الزواج، إحضار الطبول والدفوف، هذا جائز فقط للنساء، أما الرجال فلا يجوز. إذا رأيت مثل هذا لا يجوز الحضور. الثاني أن لا يكون هذا ممن يجب هجره أو يسن هجره أو هجره الناس كأصحاب البدع وأهل الهوى وغيره. الثالث أن يكون الداعي مسلما. والرابع أن لا يكون هناك ضرر عليه، ضرر على المجيب، كان يكون مريضا أو في مكان يكون فيه عليه ضرر فلا تجب هنا. والخامس أن تكون الدعوة مباشرة أو مباشرة. وأما أن تكون الدعوة بصيغة عامة هنا لا تجب عليك بعينك، يكون من باب الاستحباب، أما إذا دعاك بعينك فهنا تتحقق المسألة. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا من أدب، من الأدب والإحسان في من فعل إليك معروفا، وهي المكافأة، وهذا فيه التشجيع على المعروف بين الناس، وكذلك فيه كسر الذل الذي حصل لك بالمعروف، وأيضا فيه تمام أجرك حتى لا ينقص أجرك، وهذا ملحظ مهم. فإذا فعلت معروفا لعبد فكافأك فلا بد لك من أن ترد المكافأة. فإذا هنا العبد إذا فعل له معروف فإنه ينبغي له ماذا؟ أن يكافئ الآخرين. وهذا المكافأ ثالثة في المكافأ الذي فعل المعروف، ينبغي عليه أن يرد الأمر والدعاء. فمثلا لو فعل لك أو فعلت معروفا لشخص فجاءك ودعا لك، وهنا تدعو له حتى يكمل أجرك في المعروف، فلا يكون مكافأته لك بمثابة الأجر لك على فعلك أو تنقص أجر فعلك، فهنا ترد عليه الدعاء أو بما دعا لك به أو تحسن إليه بما أحسن إليك. ومن أنواع المكافأة لمن فعلك معروفا أن تدعو له بخير، فإن لم تجد ما تكافئه به فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الملحظ الشرعي في ذلك مع قضية التشجيع على المعروف أن الذي صنع له معروف هنا كسر الذل حين رد المكافأة، وكذلك صاحب المعروف يثبت ويكمل أجره حين يرد عليه بما دعا له. وأهل العلم يقولون هنا في قضية المكافأة والإهداء على المعروف، قال: إلا في صورة واحدة، وهي في باب الشفاعات، في باب الشفاعات. فمن شفع لك شفاعة ثم جاء هذا الشخص الذي انتفع بهذه الشفاعة وأعطاك هدية فلا يجوز لك قبولها، ولا تقل هذا من باب المعروف والمكافأة على المعروف، بل هذا من باب الربا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند أبي داود قال: من شفع لأخيه شفاعة ثم أهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فينتبه لهذه المسألة، كثير من الناس يغفلون عن هذا، وغالب نفع الناس الآن في باب الوساطات والإعانة على قضاء الحوائج في أمورهم ودنياهم، ما تكون مادية في الغالب، هي شفاعات أو من تسميها واسطات وغيرها، وغالب الناس يريد أن يحسن إليك ويرد هذا الخير. هنا لا يجوز لك قبول مثل هذه المكافآت، بعضهم يأتي بالذبائح أو بالهدايا أو بغيرها، وهنا يجب عليك أن تغلق هذا الباب، لأن هذا من باب الربا. ووجه كونه ربا أن هذا أنك أنت نفعته بكذبة، فهو نفعك بماذا؟ بأمر مادي فزاد، فكأنه ربا وتفاضل فيما بين الأمرين، فلذلك أغلق الشرع هذا الباب في باب يعني الشفاعات. قال فيه مسائل: إعادة من استعاذ بالله، قلنا إلا أن يستعيذ بماذا؟ عن فعل واجب فعلا أو تركا. الثانية: إعطاء من سأل بالله. ثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيع. خامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. سادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي، وهو حديث ضعيف فيه ضعف، ولكن السلام يعني النظر وعموم النصوص تشهد بصحة معنى، لأن الجنة أعلى المطالب، وجه الله هو يعني أشرف الأمور، فلا يسأل بوجه الله إلا أشرف المطالب وهي الجنة. وهذا عام في قضية سؤال الله عز وجل، لا ينبغي لك أن تسأل يعني بالله أو بوجه الله إلا أعلى المطالب، أتأتي إلى أمور الدنيا وتسأله بالله أن يؤدي إليك أمرا من أمور الدنيا، فإن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ورد عند ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا، أنه كره، عطاء كان يقول أو عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا. قال: باب ما جاء في اللو، والمراد هنا أي في حكمها، هل تجوز هذه اللفظة أو لا تجوز، هل يجوز أن أقول لو أو لا يجوز أن أقول لو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث في الصحيح رواه مسلم. أورد الآيات في الأول، والآيات كلها في قول المنافقين، وأن هذا الاعتراض على القضاء والقدر من صفات أهل النفاق وأهل الكفر، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فإذن هذه الآيات جاءت على الوجه المحرم، وأيضا الحديث جاء على الوجه المحرم. الحديث قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فجمع في الحديث بين فعل الأسباب مع التوكل على الله. فعل الأسباب في الحرص على ما ينفع، التوكل على الله استعن بالله ولا تعجز، اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فالعبد يجمع بين فعل الأسباب وبين توكل على الله عز وجل، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله، بل هو من مطالب التوكل على الله ومن تمامه، لأن الله أمر به سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أمر بفعل الأسباب. قال وإن أصابك شيء فلا تقل، أي من أمور الدنيا ومصائبها. فهنا لا يجوز للعبد أن يعترض على قضاء الله وقدره بقوله لو كان كذا لصار كذا، لو لم نكن، لو لم نخرج لما حصل الحادث، لو لم نفعل لما حصل، لو لم، فيأتي بلو من باب الاعتراض على قضاء الله وقدره. والواجب هنا أن يقول قدر الله ما شاء فعل، وتضبط أيضا قدر الله وما شاء فعل، وكلاهما صحيح، والأظهر أنها قدر الله، تقول قدر الله وما شاء فعل، هذه الروايات الأظهر، وكلاهما جائز، تقول قدر الله وقدر الله وما شاء فعل. فإن لو في هذا الباب تفتح عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ عمل الشيطان هو الوسواس والتشكيك والندم الذي يقع في قلب العبد، الوساوس والشك والندم والاعتراض على القدر الذي يقع في قلب العبد، هذا هو الذي تفتحه لو من عمل الشيطان، تفتحه لو من عمل الشيطان. إذن التفصيل في استعمال لو يكون حكمها بحسبها، حكم لو بحسب الاستعمال، فتكون محرمة في أمرين وجائزة في أمر. محرمة إذا كانت على وجه التسخط والاعتراض على القدر، على وجه التسخط والاعتراض على القدر، مثل قوله هنا لو أني فعلت، تفتح عمل الشيطان، هذا تسخط واعتراض على القدر. الوجه الثاني وهو محرم إذا استعملت في تمني الخير، تمني الشر، يقول لو أني كنت موجود لفعلت هذا الأمر معكم وهو محرم، فلو هنا من باب تمني الشر هي محرمة. إذن متى تجوز؟ تكون محمودة هذا القسمين، استعمال لو على الوجه المذموم، أما على الوجه المحمود فهو استعمالها في تمني الخير وليس من باب الاعتراض على القدر، من باب تمني الخير، وهذا الذي تجمع فيه النصوص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها أو لأهللت بالعمرة، يعني تمتع. فهذا من باب تمني الخير وليس من باب الاعتراض، وأيضا هذا مما يفيد الصحابة ويفيد الحكم الشرعي أن التمتع لو كان أفضل، مثل قول الرجل حين يتمنى كما في الحديث لو أن لي مثل فلان لعملت فيه كذا وتصدقت فيه كذا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو صبر موسى لقص الله علينا من نبأه. وهذا من باب تمني الخير. فإذا لو إن كانت على وجه الاعتراض على القدر يكون محرم، وإن كانت على وجه تمني الشر فيكون محرم، وإن كانت على وجه تمني الخير فيكون جائزا. مثل: لو أني حضرت معكم لتصدقت، فهذا من باب الجواز. وأما أن تأتي وتعترض على قضاء الله عز وجل وقدره وتقول لو كان كذا لما حصل كذا، فهذا مما هو محرم، لأن فيه الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. فالواجب أن تقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا من الاحتجاج بالقدر على وجهه الجائز. إن هنا مسألة أخرى أيضا، وهي الاحتجاج بالقدر، متى يجوز ومتى لا يجوز. في هذه الصورة قال قدر الله ما شاء فعل، احتج بماذا؟ بالقدر، فكان جائزا على هذا الوجه. خلاصة المسألة في الاحتجاج بالقضاء والقدر أنه يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على أمرين: الأمر الأول على المصائب مما لا دخل للعبد فيه ولا تقصير له فيه، فهنا يجوز أن تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله انتهى الأمر، حصل حادث بغير تقصيرك، حصل حريق، حصل غيرها، فتقول قدر الله وما شاء فعل. ويجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنب بعد التوبة، وعليه يحمل قول آدم لما قال له موسى: يعني أخرجتنا من الجنة إن عصى، فقال له آدم: أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ احتج بالقضاء والقدر. فاحتجاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فحملوا كون آدم احتج بالقضاء والقدر على هذين الأمرين: إما أنه اعتبر ما حصل له مصيبة وهي الخروج من الجنة، فقال قدر الله ما شاء فعل على أن هذه مصيبة وليس من باب الاعتذار لنفسه. والثاني وهو ترجيح شيخ ابن القيم رحمه الله، قال على أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة، حصل لك من ذنب قديم وتبت إلى الله منه، فجاء أحد يلومك فتقول ذاك ذنب تبنى منه وانتهى وقدره الله علينا، ليس من باب الاعتذار أن تقصيرك كان بقضاء الله وقدره وأنك لا عيب لك على هذا الفعل، وإنما من باب أن هذا الأمر قد حصل وتبت منه وانتهى هذا الأمر. أما أن يقول يأتي سارق: لماذا سرقت؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، يحتج بقضاء الله وقدره، هذا فعل إبليس وفعل المشركين، وهو النوع المحرم مما لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر. متى لا يجوز؟ في المعائب والذنوب والمعاصي. لذلك يقولون يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب دون المعائب، يجوز على المصائب دون المعائب. فالذي يحتج بالقضاء والقدر على المعائب وعلى الذنوب: قم صلي، وإذا قدر إذا أراد الله صلاتي أنا أصلي، إذا أراد الله هدايتي أنا أهتدي، هذا من احتجاج بالقضاء والقدر على عيوبه. هذا فعله إبليس، قال ربي بما أغويتني قضاء الله وقدر، وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا ليس في حجة لك، لذلك ألعنه الله. وقال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هل نفعهم هذا العذر؟ ما نفعهم، عذب وكفرهم الله ورسوله. فهذا من باب الاحتجاج بالقضاء والقدر على أمر لا يجوز. قال فيه مسائل تفسير الآيتين في آل عمران: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح أمل الشيطان، أي إذا كان من باب الإعتراض القضاء والقدر. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، قدر الله ما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، جمع بين بذل الأسباب والتوكل. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، لا يجلس الرجل في بيته ويقول إن جاءني الرزق سيأتين أو إن كتب الله الرزق علي سيأتي. بهذا نقف إن شاء الله، نكمل الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.